أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثالثة من الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد، الخبر الظني الصدور. هذه الطائفة التي قلنا أنها تدل على وجوب الرجوع إلى هذه العناوين العامة مثل الرواة والثقات والعلماء، مقابل الثانية التي دلت على الإرجاع إلى أشخاص خاصين بمواصفات خاصة موجودة فيهم. قرأنا من هذه بضع روايات، وفيها هذا الأخير الطويل المفصل من خبر تفسير آية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. بعد ذلك تكلمنا في الرواية التي هي عبارة عن كتاب جاء جوابا على السؤال، كتب السؤال أحمد بن حاتم بن ماهويه في الرواية، وأخوه أيضا كتب بذلك. يسألان الإمام عمن يعتمدان في الدين، فجاء الجواب: اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. المقصود الإشارة إلى خصوصيتين يرحمكم الله. الأولى أن يكون هذا الرجل من شيعة أهل البيت، محرز التشيع، مسن في حبنا، نشأ على هذا المعنى، ربى عليه، فهو أصبح ثابتا فيه ومحرزا تشيعه. هذا من جهة. من جهة أخرى كثير القدم في أمرنا. ذاك اليوم قلت لعله في احتمالان: كثير القدم أيضا قديم في أمرنا، عتيق، يعني شيعي ممارس مثلا منذ زمن طويل في أمرنا، وأمرنا بحسب الصلاحات روايات كثيرة ولايتنا. من يعرف هذا الأمر كما في تعبير بعض الروايات، يعني الولاية، ويمكن أن يراد به كل أمرنا، ما ينسب إلينا، كل شأننا، يعني ولايتنا وديننا وعلومنا معرفتنا وأحكامنا مثلا. فكثير القدم يعني له سابقة طويلة في هذا، أو كثير القدم يعني كثير التردد في هذا المجال، إذن أيضا مزاول، والنتيجة على التقديرين كأنها واحدة. يعني هذا شخص عارف، عالم، ليس مجرد راو وإن لم يكن يعرف شيئا. ومن هنا قال البعض إن هذه تدل على التقليد لا على قبول الرواية. هذه شرائط المجتهد، شيعي أولا، يعني ولا يقبل غير الشيعي، وإن كان في الرواية قد يقول قائل نقبل غير الشيعي، وبعض الأخبار تدل عليه كما سمعت وستسمع، لكن في المجتهد الذي يؤخذ عنه الفتوى لا يرجع إلى غير الشيعي، فشيعي أولا وعالم ثانيا، كثير القدم أو القدم في أمرنا. ولماذا أرجع إليه كعالم؟ إذا كان راويا يكفي أن ينقل إلي ألفاظ الإمام، وإن لم يكن عالما بهذا المعنى، وأنا أفهم منها وأستنبط. يقول هذا بحسب الظاهر مورده هذا الخبر المفتي والمقلد، يرجع إلى المجتهد بهذين الوصفين. والمصنف يقول ويعترف بأن ظاهرها هو هذا، ظاهرها هو هذا، ك كظاهر خبر آخر، وهو هذا الخبر في رواية أخرى هكذا قال عليه السلام: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. لماذا هم خائنون؟ وكيف خانوا الله ورسوله وخانوا الأمانات؟ قال: إنهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. هذه أيضا تدل على الخصوصيتين المذكورتين، لأنه أولا قال: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فلابد أن يكون شيعيا كما قالت تلك مسن في حبنا مثلا. هذا من جهة. من جهة أخرى قالت: هؤلاء الذين ليسوا من شيعتنا إن أخذت عنهم أخذت من الخائنين. لماذا؟ لأنهم اؤتمنوا على الكتاب فبدلوه وحرفوه. من الذي يستطيع أن يبدل ويحرف؟ التبديل والتحريف في الكتاب، ولست أقول بالضرورة التحريف باللفظ، فإننا ندعي أنه لا تحريف للكتاب الكريم، وما فيه شيء إلا هو من القرآن، وهل هناك شيء نقص وقع منه؟ هذا أيضا نقول فيه مثلا لا تحريف بهذا المعنى، فلا بزيادة ولا بنقصان ولا بتصحيف كلمة محل كلمة ولا بأي شيء. هذا هو القرآن كما نزل من عند الله. إذا قلنا هذا فما معنى التحريف والتبديل؟ يعني التلاعب بالمعاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن مواضع، عن معانيه، لا يحرفون الألفاظ، الكلام بما له من معنى يحرفونه عن معانيه، يؤولون، يفسرون بتفسيرات أخرى توافق أمزجتهم وأهواءهم ومذاهبهم. واضح؟ ومن الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ من يريد أن يحرف القرآن بهذا الشكل يحتاج أولا إلى أن يفهم معنى الآية وعلامة تدل، فيعرف أنها تدل على خلاف ما يريد وخلاف ما يعتقد ويتبنى من مذهب، ترشد مثلا إلى الأئمة وتدلل عليهم وتهدي إليهم، وهذا لا يناسبه، فيفهم هذا المعنى أولا فيحرفه ويفسره بتفسير آخر، والتفسير الآخر لابد أن يكون معنى قابلا لإرادته من الآية، لأن إذا جاءك واحد بتفسير للآية بعيد عنها أصلا لا يقبل منه. فلكي يمر هذا التفسير على الناس ويقبل منهم ويعذر على الأقل هو فيما يفهم ويدعي أنه معنى القرآن ليصحح به مذهبه، لابد أن يكون هذا قابلا للإرادة من الآية محتملا. إذن يحتاج أولا إلى فهم الآية جيدا، وثانيا إلى قدرة على تحريف معناها بالشكل الذي ذكرنا، وهذا ليس إنسانا عاديا، هذا فقيه، هذا فقيه. لذلك تدل هذه الرواية أيضا على كونه شيعيا إماميا وعلى كونه فقيها، ويكون ظاهرها التقليد كما قلنا في الرواية السابقة. ومع ذلك يقول المصنف: إن التأمل فيهما يفيد الشمول للرواية أيضا وعدم الاختصاص بالفتوى، وكأنه من باب أن قول عليه السلام اعتمدا أو اصمدا كما في النسخة الأولى هو إرادة، يعني يدل على إرادة الإرجاع مطلقا سواء كان في الفتوى أو في الرواية، بمعنى أن من كان بهذه الأوصاف مثلا مسنا في حبنا كثير القدم في أمرنا، فهذا أو من كان بحسب الرواية الثانية من شيعتنا الأمناء، فهذا مرجع يجوز الرجوع إليه والأخذ عنه بغض النظر عن كون المأخوذ فتوى أو رواية. وإن كان المورد مثلا أو الظاهر بغض النظر عن هذا الذي نقوله هو خصوص الإرجاع في الفتوى أو الإرجاع إلى المجتهد، لكن مقصود أنه من كان بهذا الوصف فهو أهل للرجوع إليه ولو في الرواية. فإذا جاز الرجوع إلى هذا في روايته فيرجع إلى غيره من غير الفقهاء والمجتهدين من الرواة العاديين لعدم الفصل حينئذ. هذا هكذا يدعي المصنف ولك أن تناقش. لذلك يقول وظاهرهما وإن كان الفتوى إلا أن الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمل كما تقدم في سابقيهما. في السابق عليهما هو هذا الخبر الطويل المفصل، هناك قلنا إنه شامل للرواية والفتوى. ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بالروح، هذا سفير من سفراء الإمام صاحب الأمر عليه السلام في زمان الغيبة الصغرى، حيث سأله سأل أبي القاسم أصحابه عن كتب الشلمغاني. الشلمغاني محمد بن علي بن عذاقر أو عزاقر أو أبي عزاقر، وكأن هناك من يضبط أيضا بعذافر. كيف ما كان هذا يقولون كان متقدما في الشيعة ومستقيم الطريقة، ثم لما استناب صاحب الأمر عليه السلام الحسين بن روح هذا أخذه الحسد، لأنه كان يرى نفسه أهلا للسفارة، فدعاه حسده إلى ترك المذهب وابتداع آخر فاسد في غاية الفساد، حتى يقولون إنه ادعى أنه إله، بل إله الآلهة ورب الأرباب، وأن الله تعالى يحل في الشيء وفي ضده كما حل في آدم حين خلقه وحل في الشيطان أيضا، مع أن آدم والشيطان ضدان وأمثال هذه الأمور والضلالات. وعلى كل حال تبرأ الشيعة منه وخرج فيه كتب وتوقيعات من الناحية المقدسة بالبراءة واللعن على يد هذا السفير الحسين بن روح رحمه الله. للشلمغاني هذا كتب وروى روايات بعدما خرج من الدين بهذا الشكل وخرجت فيه هذه التوقيعات، سأل الحسين بن روح أصحابه قالوا ما نصنع بكتبه الآن وقد خرج من الدين وتبرأ الإمام منه ولعناه، ما نصنع بكتبه؟ فقال لهم هذا، قال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال. بنو فضال قوم من الشيعة أيضا انحرفوا وأصبحوا فطحية، قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الصادق صلوات الله عليه، لكن هم من الثقات في الحديث معروفون ولهم كتب ورووا روايات كثيرة أب وأولاده. سأل أصحاب العسكري إمامهم فقالوا ما نصنع بكتب بني فضال وبيوتنا منها ملاء مملوءة، كتبهم كثيرة رووا كثيرة من الأخبار، بغض النظر ما بقي منها إلى اليوم، كثير من الكتب لم تبقى إلى اليوم، لكن في ذاك الوقت هم كانت لهم كتب متعددة ورووا روايات كثيرة. فقال العسكري في جوابهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، دعكم من رأيهم الفاسد وعقيدتهم الباطلة وخذوا بروايتهم. الشيخ الحسين بن روح استشهد بهذا في مسألة الشلمغاني، وقال أقول في كتبه مثل ما قال العسكري في كتب بني فضال، إذن خذوا بما روى الشلمغاني ودعوا ما رأى. يقول مصنف في بيان الاستدلال: هذا الخبر بمورده دل على جواز الأخذ بروايات وكتب بني فضال مع كونهم فاسد العقيدة، هذا بمورده، وبعدم الفاصل بين روايات بني فضال وغيرها، يعني وروايات غيرهم وكتب غيرهم، نقول يثبت المطلوب التام وهو جواز الأخذ بروايات الكل، بكل الروايات، يعني كأصل المسألة في الجملة بكل الروايات، يعني من كل الأصناف، روايات هؤلاء وروايات هؤلاء، أما بكل واحدة واحدة ليس المهم، المهم في الجملة مقابل السلب الكلي، لكن لا نريد أن نختص بروايات بني فضال كما هو مورد الحديث، هكذا نتمم. الشاهد على أن الحديث يتمم هكذا وواقع المسألة هكذا ينبغي أن يكون، هو أن الحسين بن روح هذا الشيخ الجليل ما كان ليستدل بهذا الشكل لولا أنه يعرف أن هذا هو رأي الإمام، لأن الحسين بن روح رجل لا يقول في الدين إلا بالسماع من الإمام، وهذا الكلام الذي ذكره هو في ظاهره قياس باطل، فإن الرواية وردت عن العسكري عليه السلام في خصوص كتب بني فضال، وأنت تقيس غيرها عليها، هذا الذي ظاهره قياس باطل لا يصححه إلا أن تقول إن هذا الخبر الذي مورده كتب بني فضال لا يختص بهم، وليس في بني فضال وكتبهم خصوصية توجب الاقتصار عليهم، والحسين بن روح يعرف هذا، يعرفه من إمامه أنه كذلك، وأنه لم يقصد هذا المعنى على وجه الخصوص، أو يعرف من صاحب الأمر من بعده من ولده أن الأمر كذلك مثلا، وأن المسائل أعم من ذلك ولا تختص بهؤلاء ولا خصوصية لهم، لولا أنه يعرف ذلك لكان هذا قياسا باطلا، وهو لا يقول بالقياس، فلأنه لا يقول بقياس ولا يقول إلا بما يعرف من الإمام ويسمع الإمام، نقول إذن الحديث لا خصوصية فيه فيتمم لغيرهم أيضا. قال: فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات وروايات غيرهم من الثقات، ولهذا لأن هذا لا خصوصية فيه ويتعدى منه إلى غيره لعدم الفاصل، تجد أن الشيخ الجليل مذكور الذي لا يضم به القول في الدين بغير السماع من الإمام عسام، قال أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال، يعني أقيس كتب الشلمغاني على كتب بني فضال، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل، هذا بظاهره قياس باطل، ومثل هذا الشيخ لا يقول هكذا ولا يقول إلا بالسماع من الإمام، إذن هو عرف من كلام الإمام وسمع لعله أيضا من الإمام في غير هذا الحديث أنه لا خصوصية لبني فضال، ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغير المحاسن: حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة، يدل على قبول الخبر من الصادق، وفي خبر آخر في بعض هذه الأخبار، هذه مستفيضة في بعضها، حديث واحد في حلال أو حرام يأخذ أو يأخذه صادق عن صادق. طب على هذا الثاني يأخذه صادق عن صادق، يمكن أن تقول الدلالة مقبولة باعتبار أنه يأخذه الصادق الذي يريد أن يحدث به عن صادق يصح الأخذ عنه، بل حتى لو احتملنا أن الصادق الأول هو الإمام، فالمقصود يأخذه صادق من أصحاب الأئمة يريد أن يحدث به عن الصادق الذي هو الإمام، فيدل على المطلوب، لأنه سمى الآخذ صادقا وليس بمعصوم. واضح؟ يعني صادق بمعنى نحرز منه عدم الكذب، ثقة كما نقول، فيدل على حجية خبر الصادق الثقة المحرز تحرزه عن الكذب. لكن ما في المتن هنا أولا من قوله تأخذه من صادق، من المحتمل فيه أن المقصود من الصادق الذي تأخذه من هو المعصوم، على ما قال الله تعالى في الآية وكونوا مع الصادقين، يعني من صادق على الإطلاق وهو المعصوم مثلا. فحديث واحد في حلال أو حرام يا فلان تأخذه من صادق، من إمام صادق معصوم، خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. ويؤيد هذا الوصف، هذا الخبر، خير لك، فإن الذي يصلح أو يستحق أن يوصف بأنه خير من الدنيا وما فيها هو حديث معصوم، يعني حديث مطابق للواقع أخذته مباشرة من الإمام، لا حديث تأخذه من صادق بمعنى في ظاهر الحال متحرز من الكذب ولا أعلم واقعا كيف وهل هو مطابق أو لا، تعمد هنا الكذب أو لا، اشتبه في شيء أو لا. وبهذا يشكل وظيفة ظاهرية وقد تكون مخالفة الواقع، ولا يستحق أن يوصف بهذا المعنى بأنه خير من الدنيا وما فيها. نعم ربما في بعض الموارد، يعني عند العجز عن كل شيء وما في طريق إلى شيء، فأن أظفر بهذا على الأقل مما فيه مع ما فيه من حكم ظاهري فخير من الدنيا وما فيه مثلا، لأننا نريد أن تتشخص الوظيفة ونعمل بها كيفما كان، لكن حينئذ لعل يقال أصل عملي مثله إذا لم تظفر في هذا فهذا، أو الرجوع إلى الأصول العملية مثلا. الظاهر أن الذي يستحق من الحديث أن يوصف بأنه خير من الدنيا وما فيها إذا أخذ عن صادق وحديث الإمام، يعني الحديث الواقع، أو الصادق الواقع يعني العادل المعلوم صدقه وعدالته واقعا بحيث يحرز منه جدا وواقعا عدم الكذب، هذا الذي يفيد حديثه عادة العلم أو ما يقرب منه مثل الاطمئنان، فتقول هذا حكم الله الواقع فعلا. واضح؟ هذا حكم الله، إما علمته أو اطمأننت به، فهذا يمكن أن يقال خير لك من الدنيا وما فيها، لكن هذا ليس بمعنى حجية خبر ثقة متحرز عن كذب وبس، هذا فيه خصوصية أضيق، عادل واقعي يعلم صدقه واقعا يتحرز واقعا على الكذب لا يتعمده، مدقق إلى آخره بحيث يعلم أو يطمئن من خبره أن هذا حكم الله الذي هو خير من الدنيا وما فيها. هذا لعله من الأول لا نتنازع في حجية قوله وخبره كيفما كان. قال ومثل ما في الوسائل عن الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم بن علاء بن العلاء، وفيه أنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، قد علموا يعني موالينا أن نفاوضهم أي ثقاتنا سرنا ونحمله إليهم، في نسخة أذكرها ونحملهم إياه إليهم، على ما في المتن، نفاوض الثقات سرنا ونحمله إليهم، يعني نحمل سرنا إليهم إلى الثقات، وعلى تلك التي ذكرتها نفاوض الثقات سرنا ونضعه عندهم ونحملهم، أي الثقات إياه سرنا إليهم إلى موالينا. واضح كيف؟ الحاصل أن هذا الخبر يدل على أن خبر الثقة لا عذر لأحد في التشكيك فيه، فيجب قبوله. لكن قد يقال إن موضوع هذا التوقيع ثقاتنا، الثقة المنسوب إلى الإمام عليه السلام، من اتخذه الإمام ثقة، وهذا عادة شخص ذو منزلة خاصة وليست وثاقته مثل وثاقة هؤلاء الذين نتحدث عنهم في باب حجية خبر الثقة، يعني نحرز أنه يتحرز على الكذب، فوق هذا بل نظير ما ذكرناه في خبر أحمد بن إسحاق الأشعري مرة عن أبي محمد، عن أبي الحسن الهادي، وأخرى عن أبي محمد العسكري، مرة العمري أجابه العمري ثقتي، ومرة أجابه العمري وابنه ثقتان، حيث قلنا هناك إن المقصود وثاقة خاصة يكون معها ثقة الإمام يأتمنه على كل شيء، ولذلك جعله الحجة بعد ذلك سفيرا بينه وبين شيعته في زمان الغيبة الصغرى، هو وابنه العمري وابنه محمد بن عثمان وأبو عثمان بن سعيد. واضح؟ هذا يحتمل فيه هذا المعنى، لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، من اتخذناه ثقة بهذا المعنى فنحن أولى وأعلم به، وليس لأحد أن يشكك فيما ينقله إليكم. وفي ذهني أن المناسبة لهذا التوقيع تساعد على ذلك، كأن المناسبة في ذهني هكذا، الآن متأكدا لا بأس بأن يراجع الإنسان، في ذهني أن المناسبة لخروج مثل هذا التوقيع أنه خرجت قبله توقيعات في أمر مثل قضية الشلمغاني، لعل قضية أحمد بن هلال عبرتائي مثلا، خرجت توقيعات ومع ذلك الشيعة ما قبلوا من السفير وما صدقوه وتعجبوا من ذلك، لأن المورد شخصية وجيهة مثلا يبعد تصديق خروج مثل ذلك اللعن والتبري فيها، فلذلك ما قبلوا، فخرج أكثر من مرة. أظن أنه في قضية أحمد بن هلال عبرتائي، هذا كان رجل متدين جدا وكان حج كما في ذهني 25 مرة ماشيا، كان عابد وكذا، لعله في نفس هذه القضية شبيه الشلمغاني عين السفير فحسده أيضا، فترتب على ذلك تصرفات معينة من، لا أدري اتخذ مذهبا كالشلمغاني أو لا، خرج من المذهب أو ادعى شيئا، المهم خرجت فيه توقعات فما صدقوا وردوا، لعله في هذا المورد أو حتى في مورد الشلمغاني أحتاج إلى التأكد، لكن في ذهني أن المورد هو من هذا القبيل، خرج مرة أو أكثر التوقيع فلم يقبلوا ولم يصدقوا فخرج بهذا اللسان، لا عذر لأحد إلى آخره، ومع ذلك كما في ذهني أيضا قبل جماعة وثبت جماعة على موقفهم السابق حتى مع خروج هذه التوقيعات مثلا. فهذا يعني جاء ليقول من كان ثقتنا سفيرنا من هذا القبيل هذا لا عذر لأحد في التشكيك فيه. وأنا قلت سابقا يمكن أن يناقش في كثير من هذه الأخبار وحدها، لكن يمكن أن يستدل آخر الأمر بالمجموع كيف ما كان. ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق عليه السلام
في تفسير قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سألوا عن تفسير هذه، خلاص التفسير، قال الإمام: هؤلاء الذين قال الله تعالى من يتقي يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، قوم من شيعتنا ضعفاء، ضعفاء يعني من حيث القدرة المادية وأمثال ذلك، لا يستطيعون أن يتحملوا إلينا، ليس لهم ما يركبون إلينا، دابة، مركب، مصرف إلى آخره، عاجزون و يتسمعون بسبب بعدهم وعجزهم عن السفر إلينا للحديث من هذا وذاك، ويفتشون عنه عند هذا وذاك، يعني مثل الواقف على الطريق ينتظر ويسأل. وهناك قوم آخرون فوقهم في القدرة يسافرون إلينا ويحضرون عندنا ويستمعون إلى بعض علومنا فيحملونها وينقلونها إلى أولئك الضعفاء فيحفظها أولئك ويعملون بها ويضيعها هؤلاء. هؤلاء ما اتقوا الله وضيعوا، أولئك أصحاب تقوى اتقوا مع عجزهم، فرج الله عنهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون، أرسل إليهم هؤلاء المقتدرين الذين سافروا واستمعوا، أرسلهم إليهم بحديث أئمتهم وسمعوا منهم فارتزقوا العلم، فارتزقوا العلم من حيث لا يحتسبون. قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء وليس عندهم ما يتحملون به إلينا، فيسمعون حديثا من بعيد ويفتشون من علمنا، يسألون هذا وذاك، فيرحل قوم فوقهم إلينا، يعني فوقهم قادرون يعني، وينفقون أموالهم، يتكلف ماديا ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم، فيعيه أولئك الضعفاء ويضيع هؤلاء، فأولئك الضعفاء هم الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. خب، هذا هو معنى الآية وهذا الخبر المفسر والمبين لهذه الآية. يقول: هذا دل على جواز أخذ الخبر للعمل به حتى من الشخص الذي يضيعه ولا يعمل به، يعني فاسق يفترض هكذا. قال: دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيعه ولا يعمل به. هذا يمكن تقييده بالوثاقة والتحرز عن الكذب كما في أخبار أخرى، الثقة، المأمون، كما سيقول مصنف في آخر كلامه. هذا يتم به هذه الطائفة. الطائفة الأخيرة التي يذكرها ليس لها عنوان خاص مثل ما قدمناه في الطوائف الأخرى، سوى أنها تشترك في الحث والتأكيد على العناية بالأخبار وحفظها ونشرها، واضح كيف؟ وهذه الطائفة وإن لم يدل كل واحد منها على المطلوب، في الطوائف السابقة كنا ندعي أن كل خبر في نفسه يدل وكنا نبين وجه الدلالة، في هذه نقول وإن لم يكن كل واحد منها في نفسه ومستقلا يدل على المطلوب ويمكن أن يناقش فيه، ولكن مجموع هذه الطائفة يدل على المطلوب، لأن مجموعها ماذا يستفاد منه؟ لزوم الاهتمام بالخبر تلقيا وحفظا وكتابة ونشرا تداولا وعملا، فلولا أن العمل بالخبر ولو الظن كان رائجا بين الأصحاب، بين أصحاب الأئمة،
ما كان لهذا الحث من معنى، باعتبار أن هذه الأخبار التي يقول إمام عسلام احفظوها واكتبوها وبثوها وانشروها وحدثوا بها ليست كلها مقطوعة الصدور، بل لعل مقطوعة الصدور منها أقل القليل، أقل القليل لعله. ومع ذلك ورد هذا الاهتمام بحفظها ونشرها. فمن مجموع هذه الأخبار بألسنتها المختلفة بما يظهر من مجموعها من غاية الاهتمام ومن شدة الحث والتأكيد على الرعاية لهذه الأخبار والعناية بها يفهم وهي أكثرها ليس مقطوعان لا متواتر ولا معه قراءة تفيد القاط، يفهم أن الأخبار الظنية يعمل بها. قال: ومنها الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد، وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر، مثل النبوي المستفيد بل المتواتر: إنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. يدل على أهمية الحديث، صحيح، ولزوم حفظه ومدح من يحفظه حتى إن الله يبعثه فقيها عالما. وهذه الرواية اللي سابقا قال المصنف كما الآن يقول، قال شيخنا البهائي قدس سره في أول 40، إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر واحد لا يقصر عن دلالة آية النفر، لأنك هكذا تقول: لو لم يكن الحديث واجب الأخذ والعمل لما حث الشارع على حفظه ومدح حافظه. ولكن يمكن في الجواب أن تقول ماذا؟ يكفي في صحة هذا المعنى، في صحة هذه الملازمة، يعني وهو أنه لما كان الحديث واجب الأخذ حث على حفظه ومدح حافظه، أو بالعكس، لأن هذه ملازمة استكشف بالإم فيها أصلها هكذا: إنما حث على حفظ الحديث ومدح حافظه لأنه واجب العمل، احفظوه ليعمل به. واضح كيف؟ نقول يكفي في صدق هذه الملازمة وحفظ هذه الملازمة أن تكون الملازمة بين حصول العلم بالحديث وبين وجوب العمل، فحثهم على الحفظ لكي تحفظ الأحاديث فيتيسر من خلال ذلك حصول العلم بها بمضامينها بصحتها بصدقها فيعمل بها. نظير الإشكال الذي أوردناه على الاستدلال بآية النفر، ماذا قالوا في آية النفر؟ قالوا: لو لم يكن قبول الإنذار واجبا للغى وجوب الحذر عقيبه. قلنا يكفي في ذلك أن يكون الحذر واجبا عقيب حصول العلم من الإنذار، ومعه يرتفع اللغوية. ومن هنا قال المصنف هناك إن هذه العبارة من الشيخ البهائي فيها إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال بالحديث على حجية الخبر بالنحو المذكور ضعيف جدا: ومن حافظ على أمتي 40 حديثا كذا. فهذا يقول للحث على حفظ الأحاديث، أنت أحفظ 40، وهذا طبعا ليس بشرط لا، يعني أقله 40، والعلماء إذا اقتصروا على 40 من باب العمل بالحديث في حد الأدنى، وإلا وكان على كل واحد أن يؤلف مثلا موسوعة كالكافي أو تهذيب أو نحو ذلك مثلا، إن لم تقتصر على 40 يمكن أن تؤلف في 100 وفي 200 وفي 1000 وفي 2000. فكأنهم يعني تبركوا بنفس اللفظ، لفظ ونص الحديث، واقتصر على 40، وإلا بحسب الظاهر ليس المقصود أن تكون بشرط لا أقلها 40. طب هذا يحفظ 40 أو أقل شيء 40 وربما أكثر، وذاك يحفظ كذا حتى تحفظ كل الأحاديث فيعمل بها. نقول: ما ملازمة هذا وربطه بأن يكون الخبر حجة تعبدا؟ هذا يحفظ وذاك يحفظ وذلك يحفظ وكل يحفظ، كل من يعرف ويستطيع يؤلف ويحفظ 40 وما زاد حتى تنحفظ كل الأحاديث ويصبح من السهولة بمكان الوصول إليها، إلى هذه المجموعة الكبيرة من الأحاديث، وينتشر، لأن كل واحد إذا حفظ فكل يحفظ في المورد، ربما يتكرر في المورد، واضح كيف؟ فيصير مثلا قابلا لحصول العلم منه. على كل قد يقول قال لك لا ربط له هذا أصلا، ماذا؟ بقبول الخبر، بغض النظر عن قبول الخبر وأنه يقبل أو لا ومتى يقبل بأي شرط، ساكت عن هذه الجهة. يقول فضل حفظ الحديث 40 فصاعدا أن يبعث الحافظ عالما فقيها، انتهى. فهي ضعيفة، دلالة ضعيفة، فجعلوا دلالتي لا تقصر عن دلالة الآية، جعلها المصنف إشارة إلى ضعف دلالة الآية كما قال هناك. على كل، بعد هذا يذكر مجموعة من الأخبار 3-4 كلها واردة في الكذب على النبي وأهل البيت عليهم السلام جميعا، مثل هذا: وما ورد من قولهم عليهم السلام لكل رجل منا من يكذب عليه، وقول عليه السلام ستكثر بعد القالة أصحاب القول، وإن من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، وقول أبي عبد الله عليه السلام إن أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، وقول عليه السلام إن الناس أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترض عليهم ذلك ولا يريد منهم غيره، بل كما أولعوا بقتلهم وإيذائهم وإخافتهم وظلمهم حتى لكأن الله ورسوله أوصيا بذلك، ولو أوصى الله ورسوله بذلك ما زادوا على ما صنعوا. وهذا مضمون حديث موجود أيضا، وقول عسام لكل منا من يكذب عليه. طيب كيف تدل هذه المجموعة؟ هذه مجموعة 4-5 أحاديث بلسان واحد، وقد تجد غيرها بهذا اللسان أيضا. وجه الاستدلال بها أنها تدل على كون المعمول به بين المسلمين وبين الشيعة بالخصوص، قلت بين المسلمين لأن فيها أخبار نبوية يقول النبي فيها هناك من يكذب عليه وليتبوأ مقعده من النار، فهذا يكون ناظر إلى عامة المسلمين. إذن تدل على أن المعمول به من الأخبار بين المسلمين هو الخبر الواحد الظن الصدور. لماذا؟ إذ لو كان المسلمون لا يعملون إلا بالمتواتر القطعي الصدور والسند، ما كان حينئذ من مجال للكذابين أن يكذبوا، لأن كيف يكذب إذا كان لا يعملون إلا بالمتواتر؟ ماذا يصنع الكذاب؟ يكذب الخبر فيكون خبر واحد فلا يؤخذ به فلا ينتفع بكذبته، ولا يستطيع أن يواتر، لا يستطيع أن يواتر المكذوب، لأن الخبر متواتر مأخوذ في خصوصية أن يجتمع على روايته عدد كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على كذب، ها؟ يمتنع في العادة تواطؤهم على كذب، فإذا كان هذا هو المتواتر فلن يتواتر مكذوب، لأن معناه أن تفترض أن هذا كذبه واحد ثم كذبه الثاني ثم الثالث ثم الرابع بالصدفة إلى 70 أو 80 أو 100 يحصل القطع من كلام بالصدفة، وهذا من العجائب ويلحق بالمحالات في العادة. أو تقول بالتواطؤ، ها؟ ولقد فرضنا الكثرة توجب القطع، والكثرة التي توجب القطع لا تكون إلا ممن يمتنع في العادة اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، فالمكذوب لن يتواتر بهذا المعنى، واضح ما أقول؟ قد تقول صحيح لم يكن
بناؤهم على الاقتصار على العمل بالمتواتر، لكن هذا لا يعني أنه كان بناؤهم على العمل بخبر الوحي، فلعل بناؤهم كان على العمل بالقطع ولو من غير تواتر، وهو المحفوف بالقرينة. فيقول المصنف في جواب ذلك: إن المحفوف في القرينة أقل القليل قليل، وحينئذ إذا كذب الكذاب بغرض أن يصير حديثه في وقت من الأوقات محفوفا بالقرينة ليعمل به ويمر بين الأخبار الصادقة، فإن كذبه هذا يصبح كاللغو لا ينتفع به، لأن من شدة ندرة وقلة الأحاديث القطعية بمعنى المحتفة بالقرينة القطعية، فهذا إن كذب الكذابون 1000 حديث يعني يكاد لا يحصل القطع بسبب قرينة بخمسة أو أربعة أو ثلاثة من هذه كلها. واضح كيف؟ الخبر المحفوف بالقرينة القطعية قليل جدا، وهذا عندما يكون في أصله يعني صادقا أو صادرا في هذه الدائرة الصادقة لا من وضع الكذابين، يمكن فيه اشتباه يمكن فيه كذا، لكن لا من وضع الكذابين، ليس فيه تعمد كذب، هذا بعضه القليل هو الذي قدر له أن يقترن بقرينة تفيد القطع. فكيف اللي كذبه كاذب من خارج هذه الدائرة، يعني يريد أن يلفق فيه ما يشبه تلك الأحاديث ويزور ويتلاعب، هذا فرصه قد تكون أبعد، لكن لو سلم أن فرصه كغيره فنسبة الصادق بالقطع بقرينتين إلى المجموع لعلها 1 بالألف، 2 بالألف، 5 بالألف، 10 بالألف، وليست أكثر من ذلك. فمهما جاهد الكذابون أن يكذبوا مئات وآلاف سيكون كاللغو لضآلة الفائدة من هذا الكذب الكثير، وهو أنه لن يبلغ أن يصير متواترا بقرينتين من هذا المقدار إلا قليل نادر، فيكون كل هذا الجهد كأنه ضاع هباء. فبعيد أن يكون مقصود الكذب ليصير ذا قرينة قطعية، فلا بد أن يكذبوا بهذه الأخبار المتعارفة، يعني أخبار الآحاد، يعني مثل ما هو الشائع المعمول به بين المسلمين حتى تمر كذباتهم الكثيرة هناك. فهذه الأخبار تدل على أنه من المفروغ عنه أن المعمول به بين المسلمين كانت أخبار الأحاد الظنية الصدور، بغض النظر عن خصوصياتها، خبر الثقة خبر أو غير ذلك، كما نكرر دائما يثبت أصل المسألة. يقول بل كأننا طفرنا عن بعض الأخبار، ها ما أحد نبهنا منكم، الجيد أنه في تصوير. طيب، ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحث عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدة التقية فقال حدثوا بها فإنها حق، هذا أيضا يقول حدثوا بها، يعني يهتم بها يظهر هذا الاهتمام، ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته مثل قول السلام للراوي، والراوي هو المفضل بن عمر، اكتب وبث علمك في بني عمك، اكتب احفظ وبث حدث، فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. ومثل ما ورد في ترخيص النقل بالمعنى كخبر محمد بن مسلم عن الصادق السلام يقول له أنقل عنك الحديث فأزيد أو أنقص، وقال إذا أردت المعنى فلا بأس، وأنا الآن أريد المعنى وأنقل بالمعنى ولست أنقل بالنص. وقول أبي عبد الله عليه السلام إن أهل بيت صدقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، وقولي عليه السلام إن الناس أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، وقولي عليه السلام لكل منا من يكذب عليه،
فإن بناء المسلمين الآن طفرنا أيضا وما ورد مستفيضا بل متواتر. لماذا لا يظهر هذه الأحاديث في كتابي؟ لا أدري. وما ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليهم السلام اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا. وهذا يدل على أن التضلع في الرواية عنهم والإكثار منها يوجب قرب المنزلة منهم، يعني فيدل على أن أصل الرواية عنهم أمر راجح. طيب يروى عنهم لماذا؟ يعني ليؤخذ به في الجملة. وأيضا بلي ستكثر بعدي القالة وإن من كذب عليه فيتبوأ مقعد النار، هذا كنا قرأناه سابقا. فإن بناء المسلمين، هذا بيان لوجه الاستدلال في هذه المجموعة من الأخبار الخمسة، لتبدأ من قوله لكل رجل منا من يكذب عليه، إلى هذا لكل منا من يكذب عليه. وبعبارة أخرى الواردة في أن هناك من يكذب على النبي وأهل البيت عليهم السلام. فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذابة. واضح؟ أنه لا يتواتر المكذوب كما بيّن. تقول صحيح لا يبنون على العمل بالمتواترات، لكن يبنون على العمل بالمحتف بالقرينة، فيكذب الكذاب الخبر ليصير مع قرينة قطعيا فيأخذ به. تقول المحتف بالقرينة القطعية قليل، فهذا عمل مثل اللغو لقلة فائدته. فيقول والاحتفاء بالقرينة القطعية في غاية القلة، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة عليهم السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القاطع. كما قلنا الآن في هذه الأخبار أن الشائع العمل بالظني والكذب يكون بمثل هذا، كما مثلا في أصل هذه قلنا إنها عبارة عن مجموعة أخبار تدل على التأكيد والحث الشديد على العناية بالأخبار حفظا وكتابة وبثا ونشرا، وأكثرها ليس بقطعه. من هنا تفيد العمل بالخبر وإن لم يفد القاطع. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.